نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 16 حزيران 2025 والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج، فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
أوقاتكم في عناوين هذه النشرة: إسرائيل وإيران معركة ضروس من دون هوادة، ولبنان تحصين ساحته أولوية، التطورات حضرت على طاولة مجلس الوزراء في بعبدة، وسلة التشكيلات الدبلوماسية أقرت، العالقون في شرم الشيخ إلى انفراج، ورحلات إضافية اليوم وغدا إلى اسطنبول والقاهرة وميلانو. البحصل يطمئن عبر إذاعتنا: مخزون الأغذية كاف لثلاثة أشهر ولا داعي للهلع. اليونيفيل دعمنا للجيش ضمانة الاستقرار على الخط الأزرق. الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا متواصلة ومسيرة إسرائيلية في أجواء بيروت. إيران خسائر إسرائيل كبيرة وسنواصل المعركة. وتل أبيب: ما فعلناه في لبنان وغزة سنراه في إيران. الطاقة الذرية الموجودة في إيران، عمليات التفتيش ستستأنف عندما تسمح الظروف. طابت أوقاتكم. إنها الحرب الضروس بين إسرائيل وإيران، لا نهاية لها في الأفق لغاية الساعة رغم محاولات الوساطات. الجانبان مصران على المضي في كباشهما الساخن في معركة إثبات موازين قوى، ليهدد كل منهما الآخر بعظائم الأمور. الجيش الإيراني يقول إن الخسائر لدى إسرائيل أكبر مما يعلن عنه، وسنواصل ذلك، فيما تقول إسرائيل إن سكان طهران سيدفعون الثمن وسيجبرون على إخلاء منازلهم، وإن طهران ستحرق أكثر من يوم أمس، وسيكون مصير إيران كما فعلنا في لبنان وغزة والضفة. المسلسل الملتهب على هذه الوتيرة، لبنان يتابع التطورات. الإجراءات لتحصين ساحته الداخلية حضرت على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدة، حيث خرجت سلة التشكيلات الدبلوماسية، فيما التعيينات المالية والقضائية لا يزال يغيبها عدم التوافق. أما تنظيم حركة الطيران في مطار بيروت فسارت بسلاسة اليوم، إنما تبعا لتطورات المجريات.
إذن خرجت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدة بالتشكيلات الدبلوماسية، فيما حضرت التطورات الإقليمية الراهنة على الطاولة الحكومية. التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوال غابي من القصر الجمهوري. جوال، تفضلي.
نعم فادي، يعطيك العافية. تتواصل في هذه الأثناء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جزرعون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء كافة. ومن بين الملفات المطروحة اليوم على طاولة البحث في الجلسة التطورات الأخيرة في أعقاب المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، والتي أخذت حيزا واسعا من المناقشات والغوص في الانعكاسات على لبنان، لا سيما على الصعيد الأمني وما يتصل بحركة الملاحة الجوية في مطار بيروت. وبحسب المعلومات فإن كل وزير معني عرض الإجراءات والخطط التي سيقوم بها لمواكبة التطورات. فادي، إلى جانب التطورات الأمنية المحلية والأقليمية، يواصل مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله المؤلف من 49 بندا، وقد أقر منذ قليل التشكيلات الدبلوماسية والتي تضمنت 6 سفراء من خارج الملك. وفيما يلي سأقول الأسماء وفقا ما تم أقراره. أسماء السفراء: سفير لبنان في واشنطن ندى حميدة معوض، سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، سفير لبنان في نيويورك أحمد عرفة، سفير لبنان في اليونسكو هند درويش، سفير لبنان في لندن فرح بري، سفير لبنان في مصر علي قرى نوح، سفير لبنان في الكويت السفير غندي خوري، سفير لبنان لدى الاتحاد الأوروبي وبروكسل وليد حيدر، سفير لبنان في البحرين هادي هاشم، سفير لبنان في روما كارلا جزار، وسفير لبنان في الفاتيكان من خارج الملاك فادي عساف، سفير لبنان في إسبانيا هانيش مايتلي، سفير لبنان في الإمارات طارق مليملي، سفير لبنان في قبرص جهمراد ووليد حيدر، سفيرا في بروكسل علي الحلبي، سفيرا في القاهرة زياد طعان، سفيرا في أبيجان أسامة خشاب، سفيرا للبنان في السويد، وحسين حيدر سفيرا في سويسرا. أما عبير طه من داخل الملاك فسفيرة في طوكيو، وهادي جابر سفيرا في موسكو. أما مصطفى أديب فقد انتقل من سفارة لبنان في ألمانيا إلى الإدارة المركزية في بيروت، والسفيرة كلود الحجل من قبرص إلى الإدارة المركزية في بيروت. فهذه إشارة إلى أن هذه الأسماء ليست نهائية، لأن الدولة اللبنانية لا يمكنها بروتوكوليا الإعلان عنها قبل موافقة الدول المنتدبين إليها. هذا وتم تعيين أيضا عبد الساتر عيسى أمينا عاما لوزارة الخارجية، كما عين مجلس الوزراء القاضي جان أزي رئيسا لهيئة القضايا في وزارة العدل، فضلا عن تعيين نديم حداد رئيسا للجنة هيئات الضمان. كما أقر المجلس إعطاء الصيغة التنفيذية لعقدي رئيس وعضو هيئة مراقبة الضمان. ومن المتوقع أن تكون الجلسة أو المجلس قد حاول تمرير تعيينات أيضا متعلقة بأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، والذي هو من خارج جدول الأعمال، في حين أن يبقى مصير نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة عالقا. هذا أيضا، وستشهد الجلسة بعض التعيينات المتفرقة، منها تعيين ممثل عن الدولة في المؤسسة الوطنية للإسكان. وقبيل الجلسة سريعا أذكر أن الرئيسان عون وسلام قد عقد خلوة بحثا فيها في كل التطورات المحلية والإقليمية. هذا كان كل شيء من القصر الجمهوري، بانتظار طبعا المقررات التي ستصدر بعد قليل بعد انتهاء الجلسة.
شكرا لزميلة جوال غابي، كنت معنا مباشرة من القصر الجمهوري في بعبدة.
وفي نشاط قصر بعبدة، عرض رئيس الجمهورية مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاري المشاريع التي سبق أن وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي، والتي لا تزال بانتظار إقرارها في مجلس النواب. وفي خلال اللقاء تم التشديد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي نظرا لأثرها المباشر في تهيئة الظروف الملائمة لموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على قرض إعادة الأعمار.
تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران على لبنان قيد المعالجة. وفي حركة الرحلات الجوية وصلت إلى مطار بيروت الدفعة الأولى من اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ على متن طائرة رومانية، على أن تليها تباعا اليوم رحلات مماثلة لإعادة 600 لبناني احتجزوا في شرم الشيخ.
شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسهيل رحلة إضافية إلى اسطنبول اليوم وإلى كل من القاهرة وميلانو يوم غد في 17 منه، بالإضافة إلى إلغاء الرحلات إلى العراق ليوم غد. فوضى المسافرين في مطار رفيق الحرير الدولي تراجعت، والخشية تبقى على الموسم السياحي. الزميل ريكاردو شلهوب والتفاصيل.
بعيد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، كانت العين على مطار رفيق الحرير الدولي، حرب ولدت أزمة بين المسافرين من مغادرين ووافدين الذين يتراوح عددهم بين 3500 و4000 وافد يوميا ذهابا وإيابا. صوت كل لبنان سألت مديرة مكتب الوكالة الوطنية في مطار بيروت الدولي هالة ماضي عن حركة المطار في يومه الرابع.
مطار بيروت طبعا بالتنسيق مع وزير الأشغال اللي طلع على المطار وعمل جولة على مكاتب الحجوزات، خفف نوع الفوضى اللي صارت. بعدين مثل ما شفنا الوزير كان عم بيتابع الأمور بشكل شخصي ومفصل مع المسافرين اللي كانوا عم يرجعوا يحجزوا ليرجعوا يغادروا من مطار بيروت.
وعن تسيير رحلات شركات الطيران العربية والأوروبية، أكدت ماضي أن الأجواء الجوية المغلقة هي من أوقفت بعض الرحلات.
بعض الشركات طبعا الأجنبية ألغت رحلاتها من وإلى مطار بيروت، واللي عم بيصير انه الميدل ايست مثل ما هو معروف بعدها عم بتسير رحلات باستثناء الى العراق لانه الاجواء لا زالت مغلقه.
سياحيا الحرب هي العدو الاول وفق ما شدد عليه رئيس اتحاد النقابات السياحيه ونقيب اصحاب الفنادق بيير الاشقر.
ما فينا نعطي ارقام او شيء من هالنوع لانه القصه ما صار لها 48 ساعه يعني، بس انه تنقول انه مثل ما بيقولوا التفاؤل تبعنا كان مثل ما كان سابقا، لا، لانه الحرب هي العدو الاول للسياحه، والشيء اللي صاير منه صاير بلبنان صاير بالمنطقه كلياتها.
إذن السياحه امام سيناريوهين، فاما ان تنتهي الحرب بين ايران واسرائيل واما الموسم السياحي في لبنان بخطر. ريكاردو شلهوب، صوت كل لبنان.
نقيب الشركات المستوردة للمواد الغذائية هاني بحصلي طمأن إلى أن المخزون الحالي يكفي من شهرين إلى 3 أشهر وألا داعي للتهافت على سوبر ماركت لأي سبب. بحصلي تحدث إلى صوت كل لبنان.
لحديت هلأ ما في أي مشكلة من ناحية التموين، ما في أي موجب صراحة لأخذ الحيطة أكثر من الحيطة العادية اللي نحن دائما بناخدها في حال انه في ازمات، بس انه لا يجوا الناس يتهافتوا على الاصناف لانه اسعارها بدها تغلى ولانه المرفق بده يسكر، كل هالاخبار صارت بعدها من باب التهويل، ليس هناك خشيه من انخفاض هذه المخازين. اللهم اذا صار مشاكل فعلا مثل ما صار بالبحر الاحمر يصير على صعيد عالمي، على صعيد ارتفاع اسعار الطاقه، على صعيد انقطاع مواد من برا، هيدا كله مواضيع لازم دائما نحطها بالمجهر مثل ما بيقولوا، لكن منا وارد لحديت هلا.
عول وزير الزراعة نزار هاني على دور الأمريكي لتهدئة الصراع القائم، وأمل في حديث إلى صوت كل لبنان في أن يستمر الحراك الخارجي تجاه لبنان لمواصلة مسيرة التعافي، وتحدث عن ملف السلاح الفلسطيني.
عم نسمع امبارح الموقف الامريكي انه ان شاء الله بيصير في حلول قريبه وبيصير في اتفاق قريب، اتمنى يعني هيدي المنطقه ما بتحمل احداث اضافيه. يعني
مع الوزير، ماذا عن الحراك الامريكي باتجاه لبنان؟ وهناك معلومات متضاربه حول تعليق او ارجاء زياره الموفد الامريكي من عدم الارجاء والحضور الى بيروت في ظل هذه التطورات.
يعني نتمنى أنه كل هالحراك حول لبنان يضلوا مستمر بالإيجاب، يعني الحراك الأمريكي والحراك العربي، من شان نحن نضلنا مستمرين بمسيرة التعافي وبمسيرة التقدم إلى مرحلة إيجابية أكثر.
استبعدت أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتورة ليلى نقولة انخراط حزب الله في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرة عبر صوت كل لبنان إلى أنه لا يمكن التكهن بمسار هذه الحرب.
أنا لا أعتقد أن حزب الله سوف ينخرط. أول شيء ليس هناك جدوى لا ميدانية ولا عسكرية من هذا الانخراط، يعني قيام حزب الله بإطلاق كم صاروخ على إسرائيل ما الذي سوف تفيد المعركة؟ يعني الدائرة اليوم بين إيران وإسرائيل لن تغير في مسار المعركة، لن تضيف شيئا. الأمر الثاني أنه حزب الله يدرك بأنه أي تدخل في هذه المعركة سوف يستجلب تدمير واسع للبنان، وسوف يعطي إسرائيل الزريعة لكي تقول بأنها تدافع عن نفسها وتدمر لبنان بشكل واسع. لا لبنان يستطيع أن يتحمل هذا الأمر، لا حزب الله يستطيع لا سياسيا ولا حتى أمام بيئته يستطيع أن يتحمل المسؤولية عن هذا الأمر. والبيئة التي دفعت أثمان كبيرة، يعني بيئة حزب الله، أهل الجنوب، لغاية اليوم لم يتم أعمار أي شيء. يدرك حزب الله بأن هذا عمل انتحاري ولا أعتقد أنه سوف يذهب إليه.
النائب في كتلة التنمية والتحرير علي خريس أكد أن حركة أمل تقف بصلابة إلى جانب إيران في معركتها المشروعة ضد الكيان الصهيوني الذي لا يزال يشكل التهديد الأكبر لشعوب المنطقة وللأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة احترام القرار 1701 ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وقال قوات اليونيفيل تلعب دورا مهما في حفظ الاستقرار، وأي استهداف لها أيا كان مصدره لا يخدم إلا إسرائيل ويشكل خدمة مجانية لأجندتها العدوانية.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى رأى أن الحرب المشتعلة اليوم تحتم علينا التطلع إلى داخل حدود 10452 كيلومترا مربعا، وإذا اعتبر أن بقاء السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة هو السبب الجوهري للمعاناة المستمرة منذ أكثر من نصف قرن، أكد متى أن لا حوار على مصير السلاح، وشدد على ضرورة جدولته وتسليمه إلى الدولة اللبنانية، وقال إذا كان الحزب يعتبر نفسه جزءا من الدولة فليبدأ فورا بوضع جدول زمني لتسليم سلاحه، أما إذا أصر على مرجعيته الخارجية فإنه يثبت بذلك أنه لا ينتمي إلى مشروع الدولة اللبنانية.
قيادة اليونيفيل أكدت في بيان مواصلة ضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق من خلال دعم عملي متواصل للجيش اللبناني، وأشارت إلى أنه في خلال الأيام الأخيرة أثمرت الشراكة الوثيقة بين اليونيفيل والقطاع في القطاع الغربي والجيش اللبناني على العديد من العمليات التي تهدف إلى تعزيز الأمن في جنوب لبنان، كما ظل رصد انتهاكات القرار 1701 أولوية قصوى بما يضمن تحركا فعالا وسريعا للحيلولة دون تصعيد التوترات.
وفي الميدان الجنوبي تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وقد أقدمت القوات المعادية على إقفال الطريق بين حولة ومركبة بمكعبات إسمنتية بمحاذاة موقع الدواوير المحتل، وأفيد بأن محلقة إسرائيلية سقطت في أثناء تحليقها في أجواء بلدة حولة.
وفي أجواء العاصمة بيروت سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية. في سياق آخر، دعا رئيس مجلس النواب دبيه بري إلى جلسة مشتركة للجان النيابية عند 11 من قبل ظهر الخميس المقبل في 19 من الجاري.
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني أن الخسائر لدى إسرائيل أكبر مما يعلن عنه، وقال لقد دمرنا مناطق مهمة وحساسة في إسرائيل وسنواصل ذلك.
وكالة إسنا الإيرانية أفادت بمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في مدينة زنجان نتيجة الهجمات الإسرائيلية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن إيران تتعرض لعدوان إسرائيلي يتم من خلاله استهداف أراضيها باستخدام أسلحة وتجهيزات أمريكية، مشددا على أن الجريمة الكبرى والاعتداءات التي لا تغفر دفع إيران إلى بدء المواجهة، وقال سنواصلها بقوة. بقائي أوضح أن رد إيران هو دفاع مشروع وفق القوانين الدولية والمنطق الإنساني، مطالبا واشنطن باتخاذ موقف واضح من هذا العدوان وإدانته بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.
الجيش الإيراني أعلن إسقاط أكثر من 50 مسيرة إسرائيلية بعضها أمريكي الصنع.
وتبعا لوكالة تسنيم الإيرانية، فإن الدفاعات الجوية في أصفهان أسقطت 9 مسيرات كانت في طريقها إلى محطة الطاقة النووية.
هذا وكشف التسنيم عن استخدام الحرس الثوري في هجوم حيفا وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط الصوتية مقارنة بهجمات سابقة، كما استخدم صواريخ ذات سرعة عالية وقدرة تدميرية كبيرة. وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الهجمات المقبلة ستشهد استخداما أكبر للصواريخ فرط الصوتية لضمان اختراق الدفاعات الجوية.
وبحسب إعلام إيراني رسمي، فقد هزت 4 انفجارات في مدينة كرمانشاه غرب إيران.
الحرس الثوري الإيراني أعلن مقتل 2 من قواته إثر هجوم إسرائيلي على منطقة إجرود في محافظة زنجان في شمال غرب البلاد.
وسط هذه الأجواء، أوردت وكالة أنباء فارس أن السلطات الإيرانية أعدمت شخصا بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي. وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل منذ بدء الحرب.
هيئة الطيران المدني الإيراني أعلنت إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية في البلاد حتى 2 PM.
ومع الحرب المستمرة، فقدت العملة الإيرانية 10% من قيمتها منذ بدء الضربة الإسرائيلية. ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس توعد سكان طهران بأنهم سيدفعون الثمن وسيجبرون على إخلاء منازلهم، لكنه قال في الوقت عينه اللانية لدى إسرائيل بإلحاق الأذى الجسدي بالسكان. وأضاف كاتس في منشور له عبر منصة إكس قائلا إن الدكتاتور المتباهي في طهران تحول إلى مجرم جبان يطلق الصواريخ بشكل متعمد على الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل في محاولة لثني الجيش عن مواصلة هجومه الذي يدمر قدراته.
وفي مؤشر تصعيدي قال مسؤول أمني إسرائيلي للقناة 14 إن طهران ستحترق اليوم أكثر من يوم أمس. الجيش الإسرائيلي أكد أنه يوسع ضربات ضد صواريخ أرض الإيرانية ويركز الهجمات على قيادة سلاح الجو، معلنا تدمير ثلث منصات إطلاق صواريخ أرض الإيرانية. وإذ قال ما فعلناه في لبنان وغزة والضفة نراه الآن في إيران، أكد أن إسرائيل لن تعلن عن أهدافها المقبلة وأن لديها سيطرة جوية على سماء إيران. وإذ أكد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي تصفية قائد قوة القدس أمس أشار إلى أن سلاح الجو اعترض مسيرتين اليوم، الأولى اخترقت المجال الجوي من الشرق والثانية جنوب الجولان.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أشار إلى أن من يدعم إيران يدعم الإرهاب، ولن نتسامح مع من يبدون الفرح بسقوط صواريخ إيران في السجون أو في خارجها.
ونقلت إسرائيل اليوم عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي سيصدر أوامر لإخلاء لأحياء سكنية في طهران.
وتبعا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن سلاح الجو الإسرائيلي طارد طائرة مسيرة دخلت من الأغوار الشمالية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض مسيرة إيرانية وصلت إلى قيصرية والخضيرة.
واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 مسؤولين استخباراتيين إيرانيين بينهم رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري.
هذا وقتل 24 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل منذ يوم الجمعة وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
هيئة البث الإسرائيلية أفادت بانهيار مبنى في تل أبيب بعد تعرضه لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني. في السياق ذكرت هيئة البث أن 3 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في أحد المواقع بمدينة حيفا، وعمليات البحث متواصلة تحت الأنقاض.
إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن شركة إسرائيل ألغت كل الرحلات الجوية الداخلية والدولية حتى تاريخ 30 من حزيران الجاري.
تزامنا أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن زيادة التدخل الإلكتروني في مياه الخليج ومضيق هرمز.
وعلى وقع استمرار الحرب يحضر مندوبا إيران وإسرائيل اجتماعا لمجلس محافظي الوكالة الدولية الذرية في فيينا. في الغضون قال رئيس الوكالة إن لم نرصد أي ضرر بموقع محطة فوردو في إيران وإن التصعيد العسكري يؤخر العمل الضروري نحو حل دبلوماسي. وإذ أشاد بالتعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيرانية والوكالة لفت إلى أن الوكالة موجودة في إيران وأن عمليات التفتيش ستتواصل حالما تسمح ظروف السلامة بذلك.
ومع استمرار سريان الإجراءات الاحترازية أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل الإبقاء على السفارة والقنصلية في تل أبيب مغلقة اليوم، متحدثا عن أضرار طفيفة نتيجة سقوط صاروخ إيراني قرب السفارة من دون وقوع إصابات بين الموظفين.
وسط هذه التطورات أوردت قناة العربية أن إيران أبلغت دبلوماسيين في طهران استعدادها لوقف الهجمات إذا أوقفت إسرائيل هجماتها. وفي جديد الوساطات أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان الاستعداد للعب دور بناء في المساعدة على تهدئة الوضع بين إيران وإسرائيل.
توازيا أوردت وكالة رويترز أن حاملة طائرات أمريكية تحركت من بحر الصين الجنوبي باتجاه الشرق الأوسط. ماذا في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء الرؤية.
كان في هذه النشرة إسرائيل وإيران معركة ضروس من دون هواد، ولبنان تحصين ساحته أولوية. التطورات حضرت على طاولة مجلس الوزراء في بعبدة، وسالة التشكيلات الدبلوماسية أقرت، العالقون في شرم الشيخ إلى الفراج، ورحلات إضافية اليوم وغدا إلى اسطنبول والقاهرة وميلانو. البحصل يطمئن عبر إذاعتنا، مخزون الأغذية كاف لثلاثة أشهر ولا داعي للهلع. اليونيفيل دعمنا للجيش ضمانة الاستقرار على الخط الأزرق. الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا متواصلة ومسيرة إسرائيلية في أجواء بيروت. إيران خسائر إسرائيل كبيرة وسنواصل المعركة. وتل أبيب، ما فعلناه بلبنان وغزة سنراه في إيران. الطاقة الذرية الموجودة في إيران، عملية التفتيش ستستأنف عندما تسمح الظروف.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.